من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وكمان معي زميلي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي بحلقة جديدة وموضوع جديد.
ألا وهو؟ لا شو هي الآه من وراها، معناها الموضوع كتير خطير.
والله ما بعرف شو بدي أقولك، بس هو بالحقيقة الموضوع حساس شوي.
طيب يعني ممكن تقلنا شو الموضوع لأنه نطف قلبي وقلب المستمعين كمان.
سلامة قلبك وقلب المستمعين. بصراحة موضوعنا اليوم يا أعزائنا عن الأشخاص اللي كانوا منتسبين لتنظيم داعش، هل يمكن إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع من جديد ولا يتحاكموا على أنهم مجرمين حرب ونفقد الأمل منهم؟
وضيفنا لليوم رح يشاركنا بالحوار هو حسين ناصر، مدير المركز السوري لمكافحة الفكر المتطرف بمدينة مارع بريف حلب. رح نتحاور معه على إمكانية إعادة تأهيل الفكر المتطرف وعن المركز السوري لمكافحة الفكر المتطرف ونشاطاته وأعماله بمجال إعادة التأهيل.
بصراحة الموضوع محير وحساس بنفس الوقت، فخليكم معنا مستمعين اسمعونا ورح نسمعكم ونسمع آراءكم من بعد ما نمسي على أمان معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات وأكيد تيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
اسمع مني المفيد، عهد كتير وتقاليد، المجتمع اجتمع ضد التجديد، فكر الناس تعبان عيان ومريض، ابحث معايا تدور على المستفيد. المستفيد هو المتحكم فيك، كل ماشيك جنب الحيط بيجيبك ويوديك سيطر عليك، حبسينك جوه نفوخك قبان السجن خوفك، بتخاف تفكر بحرية لحد يشوفك. كلامي مش ضد النظام فقط، كلامي ضد العبيد كمان، لو 100,000 نظام سقط هنفضل برضو في نفس المكان. في حاجات وتساؤلات وعادات بقت عاهات والتقاليد محتاجة تجديد، والتاريخ عمال بيعيد. في حرب ضد الحرية والحرية ممنوعة، كل العقول الرجعية كلمتهم هي المسموعة، اتربينا على ان الحيطان ليها ودان، طب انزل انزل بالمزيكا سمعهم بفم مليان. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية، قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية، قولوا معايا بصوت عالي.
وخليكم عم تتواصل معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على رقم 00962779851210. سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع برأيكم، كيف لازم يتم التعامل مع الأشخاص يلي كانوا منضمين لتنظيم داعش وخاصة الأطفال؟
حرية في التفكير والتعبير، حرية يعني اختيارك مش اختيار الغير، صراع أجيال علمك شوفة أصبح عيني عينك، عاوزينك تمشي على خط سيرهم مش خط سيرك. الكبير عاوز يعيش في الماضي وعلى الحاضر يسيطر بيه، فكروني بإعلان اسفنشايزر، مهما تكلم صوتي مش مسموع، كلامي دايما بالنسبة لهم فارغ وممنوع. سيبني أحلم حلم جديد وخارج على المألوف، مش عاوز امشي فقط زي الخروف، بلدنا الشابة يعني اغلبها من الشباب، قتلتوا في الولاء وقفلتوا في وشه الابواب، عندنا احلام كتير اديني فرصة سوق، انا كل هدف اشوف بلادي فوق، الرقم 7 ممكن يبقى 8 لو بصيت عليه من ناحية التانية. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية، قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنية ليا هفضل اغني عن الحرية، قولوا معايا بصوت عالي.
ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام، وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن إمكانية إعادة تأهيل المنضمين سابقا لتنظيم داعش ودمجهم بالمجتمع من جديد وخاصة الأطفال منهم.
أما فقراتنا لليوم مستمعينا فرح تبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف، رح نسمع رأي كل واحد منهم بالموضوع.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رأي اليوم عن جسر دير الزور المعلق وتاريخه ومكانته بقلوب أهل دير الزور وبقلوب السوريين كلهم.
أما بفقرة فقرة سوريين لبعض، فرح يحكي لنا زميلنا بسام داود اليوم عن المركز السوري للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب وعملهم بمجال إزالة الألغام يلي انزرعت من قبل تنظيم داعش.
أما كارولين بليرة ورا ليرة رح تحكي لنا عن دور البطالة بتربية فكر متطرف.
وبفقرة شو قولك رح نتحاور مع ضيفنا حسين ناصر مدير المركز السوري لمركز مكافحة الفكر المتطرف بمدينة مارع بريف حلب. رح نحكي عن إمكانية إعادة تأهيل الفكر المتطرف ودمجه بالمجتمع عن جديد، وعن المركز السوري لمكافحة الفكر المتطرف يلي عم يشتغل اليوم بريف حلب على إعادة تأهيل الأشخاص يلي كانوا سابقا منضمين لتنظيم داعش.
وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
يلا بدك شي أبو فاكر؟
شو وين يا مهون؟
شبك أبو فاكر؟ ما قلت لك راح أزور بيت خالي؟
ايه بلا قلتي لي بس يمكن نسيت.
يلا بخاطرك.
استني 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 شوي.
خير شو بدك؟
تعالي عندي بدي أخذ رأيك بموضوع.
خير إن شاء الله. صاير معك شي بالشغل؟
لا كل شي تمام بالشغل.
بس ما يكون صاير مع أهلك شي؟
لك لا تخافي أهلي كمان كلهم مناح.
لكن صاير شي معك؟
ولك طولي بالك والقضية نفسك لا أحكي.
احكي لي بس والله شغل بالي.
لا ينشغل بالك، القصة ما فيها إنه كنت عم بقرأ تقرير عن اللي كانوا منضمين لداعش، شو الأسباب اللي خلتهم ينضموا، شي اللي قال إنه كان مجبور، شي كان ولد وتغرر فيه، وشي انغرب المصاري والسلطة ومن هالحكي هاد.
يو وانت شو لك علاقة بالموضوع أبو فاكر؟ ليكون بتعرف شي حدا عامل هالعملة وكان منضم لداعش؟
لا حول ولا قوة إلا بالله على هالسيرة اللي ما رح تخليني كملها.
كمل لشوف لوين بدك توصل. كمل
القصة وما فيها إنه بآخر التقرير طارح الكاتب سؤال إنه شو لازم ينعمل بهدول الناس اللي كانوا منضمين لداعش؟ الأحسن إنه ينحبسوا ولا تم إعادة تأهيلهم ليرجعوا لحياتهم السابقة أو يندمجوا بمجتمعهم من أول وجديد؟ الموضوع عمل براسي مثل عصف ذهني عم فكر فيه، فحبيت أخذ رأيك بالموضوع وأعرف وجهة نظرك من هاي القصة.
احكي هيك من الأول. والله وقعت اللي قلبي.
ليش أنت خليتيني احكي؟
المهم هلأ خلينا بموضوعنا، أنت شو رأيك؟
هلا بصراحة أنا ميال أكتر لأصلاحهم، إنه يعني مو غلط إذا أخذوا فرصة تانية ورجعوا لحياتهم.
بهي مالي معك أبو فاكر أبدا، بعد كل الجرائم والانتهاكات يلي عملوها نسامحهم ونعطيهم فرصة تانية ودم الناس وأرواح الأبرياء بتروح هيك على الأرض؟
يعني شو نساوي أم جوزيف؟ نقتلهم؟
لا أنا ماني مع القتل طبعا، بس لازم يتعاقبوا، ينسجنوا مثلا، وتكون فترة السجن بحسب كل واحد وطبيعة موقعه بالتنظيم. يعني اللي كان قائد لازم تكون فترة سجنه أطول من العنصر العادي لأنه أكيد تورط بجرائم أكتر.
بس لا تنسي يا أم جوزيف أنه في كتير ناس تغرر فيهم عن جد أو انجبروا أنهم يبايعوا التنظيم وينضموا لصفوفه.
حتى لو كان لازم يحكموا عقلهم ويتحدوا خوفهم وما يقبلوا يكونوا مجرمين.
بس يا حبيبتي البني آدم بطبيعته بيخاف على حياته، بيخاف على أولاده، بيخاف على أهله، وهي كلها دوافع كانت سبب لانضمام كتير ناس لهم. هدول الناس أكيد فيهم بذرة صالحة ينشغل عليها.
حتى لو فيهم بذرة صالحة كانت فتشوهت وفسدت بعد ما صاروا بتنظيم داعش، فلازم ينحبسوا وينالوا عقابهم على قد ما فسدت بذرتهم، وممكن خلال فترة حبسهم ينشغل على إعادة تأهيلهم مشان وقت يطلعوا من الحبس يقدروا يندمجوا ويرجعوا لحياتهم.
بالعكس هيك ممكن تتعقد المشكلة، لأنه رح تصير المشكلة مشكلتين، الأولى انعزالهم بسبب انتسابهم للتنظيم، والتاني انعزالهم بسبب الحبس. ساعتها كتير صعب يرجعوا يندمجوا ويعيشوا حياة طبيعية.
أبو فاكر أنا قلت رأيي لازم يتعاقبوا، يعني لازم يتعاقبوا، ترى أرواح الناس يلي تسلوا فيها مو لعبة.
أنتي مو كنتي طالعة؟
بلا وانت رجعتني.
أي ما تواخذيني، ندمت لأني رجعتك، اتوكلي على الله حبيبتي.
بخاطرك.
الله معك.
جوز كلام.
محبوس في دايرة من الأوهام واليأس، بحاول أتحرر كل يوم مش عارف لبأس، يمكن لما الناس تتعرف على أحزاني تفهم تقدر تصرفاتي أفعالي وجناني. لا بقى كفاية 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 تبرير، كفاية كفاية محاولة بأس للتغيير، خلاص مش هسكت هتكلم بدعو كل السماع، أختم كلامي في النهاية بكلمة الوداع. قررت أسيب حياتكم وأسيب لكم المسرحية، أفرحوا بالأضواء والتمثيل والنجومية، وهمية الدنيا اللي كلنا عايشين فيها عارفين، والغريب بسنانكم تبتين فيها. انا عارف ان انا مش اول واحد يتعرض لضغوط ولا حبة اخر واحد ياخد حياته بايده ويموت. مش كفاية طول اليوم نظراتكم ليا بتجوني فكري قبل النوم وفي احلامي اليومية اسئلتكم بتنعش عقلي زي الضباع بتحوم وازاي الوم في ضبع كنت بأمره بالصوم. فلو سألته هرد باي كلام واضحك عليكو بزعل لما تصدقوا الكذبة وتكذبوا عنيكو. يمكن بتصدقوني علشان ده اسهل على ضميركم بتسألوني مالك انتم كتير وغيركم بس عمر ما حد فيكو اهتم يسمع الاجابة. ولو فتحت قلبي ليكو هتقولوني بلاش كآبة فسيبونا روح لعالم تاني اجمل من عالمكو اكون في وسط عالم اعلم بحالي منكم. الوداع للقوم الكاذبين المدعين لا تصطنع اهتمامكم كلكم مكشوفين.
وضلوا عم بتشاركونا آراءكم مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع، برأيكم كيف لازم يتم التعامل مع الأشخاص اللي كانوا منضمين لتنظيم داعش وخاصة الأطفال؟ معنا أحد التعليقات صديقتنا قدر عم بتقول لابد من إدماجهم. الموضوع بيسمع أنه هو مستحيل بس هذا الشيء لابد منه. هذا الاندماج يأتي بعد محاكمات عامة مفتوحة وتطبيق لأحكام المحاكم، بعدين بيجي هذا الإدماج.
الوداع للقوم الكاذبين المدعين لا تصطنعوا اهتمامكم كلكم مكشوفين. الكلام لمين؟ لكل المستمعين. وعلى لسان مين؟ مراهقين بكرة يبقوا كبار قلوب صغيرة بتعاني سرعة الاحتضار. ضغوط الأهل والمجتمع أثرت عليهم زرعت فيهم مشاكل أبدا ما كانت فيهم من تهميس صوتهم ودورهم في مستقبلهم من أهلهم معاناتهم لو اختلفوا عن مجتمعهم في فكرهم. إزاي بتلوم في شاب أنت السبب في تكوينه بتستنكر وجوده بتذل فيه وتهينه. أفعالك في الأساس هي أصلا سبب المرض. لو مش عاجبك تربيته المفروض أنت لا تتحرج. هرج ومرج جوه عقل الشاب اللي اتضرج تحت تصنيف مكتئب عايش بيحلم بالفرج. الاكتئاب ده مرض مش حالة ولا مود واصل لربع شبابنا بالأرقام والشهود. 25% من الشباب مكتئبين بيعانوا أمراض نفسية وعن الحياة معزولين. 6% منهم بيفكروا في الانتحار. وارجع لكتاب اكتئاب المراهقين والأطفال فما تربوش ولادكم على الأوامر والتهزيق. ما تكسروش مقالبهم بالكبت والتضييق. العنف مش بس عنف مد اللسان واليد، العنف كسر النفس وتحويلهم عبيد. فلو انت نفسك لسه مش متصالح مع نفسك ما تجيبش في الدنيا طفل في امراضك نفسك. واعرف وافهم ان البنين زينة فتنة زي المال. فاللي معهوش فلوس بقى بيكنس في العيال. اللي غرقوا بمشاكل منشاها البيوت. انا مش جاحد بفضل اهلي ولا بدعوكوا للعقوق. انا بوصل حقيقة مجتمعنا مجتمع املي واملهم انه يسمعنا.
مش وحيد بس وحدي وسط ألمي ومحنتي. نفسي ليك وأقول وأحكي تبقوا سندي وقوتي. مش وحيد بس وحدي وسط ألمي ومحنتي. نفسي ليك وأقول وأحكي تبقوا سندي وقوتي.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو السوريالي ببرنامج من سيره لسيره. وبحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن اعاده تاهيل الاشخاص اللي كانوا منضمين لتنظيم داعش ودمجهم بالمجتمع من جديد.
وبالحقيقه همام عن جد الموضوع كتير معقد، يعني بينحكى فيه على مستوى الدول لانه هلا بوقتنا الفكر المتطرف بشكل تهديد حقيقي على المجتمعات. هلا ما رح نفوت بمتاهه مين اللي صنع هاي التنظيمات ومين المستفيد منها، بس نحن بالنهايه عنا عدد مو قليل من الشباب والنساء والاطفال انضموا لهالتنظيمات تطرفة. مثال عنا داعش، وبعد هزيمة التنظيم وضلوا موجودين بمكانهم فصاروا منبوذين من المجتمع. لكن نفسهم ما نتقبلين ولا مندمجين مع اللي حواليهم.
ومثل ما قلت عزة الموضوع كتير إشكالي وعم ينطرح على مستوى دولي، وعم بيكون محير بشكل خاص للدول اللي طلع منها مواطنين والتحقوا بتنظيم داعش ورجعوا بعد هزيمة التنظيم، أو حتى هربوا قبل ما ينهزم ورجعوا على بلادهم، وكتير منها دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها. فهون حطت هاي الدول بموقف إنه هدول شو نساوي فيهم؟ نحبسهم ولا ناخدهم بالحنية ونحاول نعالجهم ونعيد تأهيلهم؟ وهذا السؤال يلي عم نطرحه بحلقتنا لليوم.
بس بشكل عام همام، وبحسب ما نقلت لنا أمان يعني كتير تقارير قرتها وهي عم تعد لهي الحلقة، إنه العالم كأنه مو كتير متفائل بتجارب إعادة تأهيل المتطرفين. فأنت شو رأيك؟
مثل مين مثلا؟
مثلا البروفيسور جون هورغن المختص بعلم النفس السياسي بالمركز الدولي لدراسة الإرهاب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، بيقول همام إنه هاي المهمة ما لها سهلة أبدا، لأنها بتتعلق بتغيير طريقة تفكير هدول الناس، ومجرد الحديث معهم ومحاولة إقناعهم هي طريقة فاشلة. وكمان بيقول إنه إعادة التأهيل ما بتنجح إلا مع اللي هن ندموا ورجعوا وقرروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية، وهدول على فكرة نسبتهم كتير قليلة.
هلا هون في أكثر من نقطة عزة. الأولى إنه هاي الفوبيا الموجودة عند دول أوروبا وأمريكا ماني عم بقول إنه ما معهم حق فيها، بس يمكن هذا الشيء خليهم يروحوا باتجاه الحد الأخير لقطع أي احتمال لوجود متطرفين بالمجتمع. والنقطة الثانية إنه هن كل دولة لحالها ما عندهم الأعداد اللي عنا ياها واللي انضمت لتنظيم داعش. والنقطة الأخيرة إنه يلي إجا من أمريكا ومن دول أوروبية ليقاتل مع داعش بسوريا هو عمل هذا الشيء وهو مقتنع فيه 100%، بدليل إنه قطع كل هالمسافة، بينما في كتير من السوريين ضموا تحت التهديد، وخاصة اللي كانوا أسرع عن داعش من فصائل تانية كان لازم يا أما ينضموا يا أما ينقتلوا، فانضموا مجبرين.
يعني اللي بدك تقوله همام إنه ما فينا نعمم التجارب الأوروبية والأمريكية بإعادة التأهيل على الوضع السوري، صح؟
طبعا، لأنه في كتير ظروف تختلف، وهي الظروف لازم كلها تندرس وتتاخد بعين الاعتبار لما ينحكى عن موضوع إعادة التأهيل.
طيب همام أنا معك بهالحكي، بس شو رأيك نريح شوي لأنه أنا عن جد تعبت، ونسمع فقرة جديدة؟
مو غلط أبدا، ليش لا؟
فقرتنا الجاي هي المنقوشة، ورأي فرح تحكي لنا بهالحلقة عن الجسر المعلق بدير الزور.
قصدك اللي كان بدير الزور قبل ما ينقصف من النظام من قوات التحالف بحجة داعش المتطرفين.
للأسف للأسف صح همام، بس ما لازم ننسى هالمعلم أبدا يلي عن جد يعتبر من أهم معالم سوريا. خلينا هلأ نروح ونسمع.
المنقوشة معي أنا رئيفة.
مرحبا، اليوم رح أحكي لكم عن معلم سوري مو بس أهل دير الزور بيحبوه، كل أهل الشمال السوري بالأحرى كل السوريين بيحبوه وبيفتخروا فيه. أكيد عرفتوه لأنه أشهر معلم بدير الزور هو الجسر المعلق. بيرجع تاريخ بناء جسر المعلق لزمن الانتداب الفرنسي، ويعتبر تاني جسر معلق بالعالم بعد جسر موجود بجنوب فرنسا، وتسمى بوقت الجسر الجديد للتمييز بينه وبين الجسور التانية، ونعرف بعدين بالجسر المعلق أو جسر دير الزور المعلق. بلش بناؤه سنة 1925 على نمط الأسلوب الغربي ببناء الجسور المعلقة، مشان هيك منشوف جسور بتشبه الجسر المعلق ببعض المدن الأوروبية. وأخذ بناؤه 6 سنين وكلف بهداك الوقت 1,300,000 ليرة سوري ليطلع الجسر بشكل هندسي رائع، قائم على 4 ركائز حجرية أساسية طول كل وحدة منها 36 متر، أما طول الجسر فبيبلغ 450 متر وعرضه 4 أمتار. تم افتتاحه بسنة 1931، وخلال فترة بنائه مثله مثل كتير من المعالم الضخمة مات عدد كتير كبير من العمال يلي كانوا عم بيشتغلوا فيه، وفي منهم وقعوا جوات الأساسات أثناء صب بالشمنتو ولساتها جسس موجودة فيها. بسنة 1947 تمددت الكهرباء للجسر المعلق، بال 1955 اتدهن باللون الأصفر، وبسنة 1980 انمنع مرور السيارات والدراجات النارية عليه للحفاظ عليه كمعلم من معالم المدينة. وبالنسبة لأهالي مدينة دير الزور، الجسر المعلق بيحمل معاني كبيرة، وما في بيت إلا وفيه صورة للجسر، وما في شاعر ولا مغني إلا تغنى فيه. ومنه قول الشاعر: رعى الجسر المعلق ملتقانا وغش الذكريات شذا لقانا. ويسترق المساء السمع فينا إذا همس الفرات إلى مسانا. وكمان في قول لشاعر تاني: صرح تعلق في شغاف قلوبنا ونمت محبته مع الأيام، خال على خد الفرات بهاؤه وشموخه في عزة وتسامي، دونت أحلى الذكريات بقربه ونسجت فوق حباله أحلامي. ورغم انهيار الجسر بشكل كامل تقريبا، بس لساته موجود وحاضر بقلب وعقل أهالي مدينة دير الزور وكل مين مر فيه أو مشي عليه وحس برهبته.
المنقوش معي أنا رئيفة.
يا بردان يا بردان وش قلنا لي يا دادا زعلان، يا بردان يا بردان وش قلنا لي يا دادا زعلان.
وخليكم عم تتواصل معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512. سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع: برأيكم كيف لازم يتم التعامل مع الأشخاص يلي كانوا منضمين لتنظيم داعش وخاصة الأطفال؟ صديقنا محمد عم بيقول يلي صار له 6 سنين عم يقطع روس ويذبح، شو بدك تصلح فيه لتصلح؟ وين بدك تدمجه؟ شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة يلي عم نتناول فيه الموضوع اليوم إعادة تأهيل المنضمين لداعش سابقا. وكنا عم نحكي أنا وعزة قبل ما ناخد المنقوشة عن مدى تفاؤل أو تشاؤم دول أوروبا وأمريكا بنجاح الموضوع، وهو بالحقيقة كان في عدة تجارب على مستوى العالم بهذا الجانب، ممكن تحكي لنا عنهم عزة؟
أكيد همام. هلأ في عدة تجارب بعدة دول مثل بريطانيا وفرنسا، بس أبرز تجربة هي التجربة الدنماركية يلي أشرفت عليها السلطات الدنماركية وفتحت عدة مراكز تجريبية لإعادة التأهيل، وهي المراكز بيسجلوا فيها النزلاء بعد تقييم الشرطة لمستوى خطورتهم. هذا البرنامج همام بيتضمن تدريب معد من قبل مختصين ومساعدات لحتى الشخص يلاقي سكن وشغل بعد ما يطلع من المركز، ويبدو أنه هاي التجربة ملاقية الاستحسان أو على الأقل في تفاؤل بالنتائج اللي ممكن تطلع منها.
بس بالمقابل عزة، وقت طلب نائب مدير شعبة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية أنه يعملوا برنامج شبيه ببريطانيا لقى استنكار ورفض، مع أنه الفكرة البريطانية كانت أنه المراكز تكون مخصصة بس للي عم يفكروا ينضموا للتنظيمات المتطرفة مو يلي راحوا ورجعوا. بس رغم هيك ما لقت الفكرة ترحيب أبدا.
معناته همام البيئة الاجتماعية كمان إلى دور بأنها تدعم هالنوع من البرامج أو تحبطه. يعني إذا بدك تجي على الصعيد العربي، فمن أبرز برامج إعادة تأهيل المتطرفين هو هو البرنامج السعودي يلي اسمه المناصحة، وهو برنامج بنوصف بأنه سخي جدا، بخصصه من خلاله للأشخاص يلي بيتخلوا عن الفكر الجهادي، مرتب شهري وشقة وسيارة ووظيفة $20,000 وقت قرروا يتزوجوا.
حلو، بس كمان أنا برأيي يعني مو لهالدرجة، لأنه بهالحالة ممكن الشخص يطمع ويورج السلطات إنه هو عم يعتدل على أساس عم يعتدل ويتحسن، ويكون هو بالحقيقة بس عم ياخد هدول كل هالمغريات هي. يعني
الحق معك همام، عن جد أنا بأيدك، وبعتقد إنه من أهم الشغلات يلي لازم ينشغل عليها هي التعليم والتأهيل المهني، يعني يضمنوا للشخص إنه يتعلم أو يكسب مهنة إذا ما عنده مهنة، وبيضمنوا له هيك شغل يعيش منه، لأنه أصلا الجهل والبطالة هن على فكرة سببين رئيسيين من أسباب التطرف.
كيف يعني؟
ها مو أنا رح أقلك، رح خلي كارولين بفقرتنا الجاية هي تخبرك وتخبر المستمعين، فيلا نروح سوا نسمع كارولين.
ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين.
مرحبا. الأسباب يلي بتوصل الإنسان للتطرف كتيرة، منها سياسية واجتماعية وشخصية ودينية وأكيد اقتصادية، وبنفس الوقت البطالة هي واحدة من أكبر المشاكل الاقتصادية يلي بتهدد المجتمعات وبتضرب فئة الشباب. بس شو علاقة البطالة بالتطرف؟ أول شي بدي إلكن إنه أثر البطالة على الإنسان أسوأ بكتير من أثر الفقر، لأنه الفقر مع العمل بيعطي الإنسان أمل بأنه ظروفه رح تتحسن، وأنه رح يحصل على شغل أحسن وراتب أعلى، أو رح يترقى بشغله ويتحسن وضعه المادي والاجتماعي. بس الشخص يلي ما عنده شغل ما عنده حتى أمل بأنه الوضع رح يتغير، لأنه هو بالحقيقة ما عم يلمس شيء حقيقي بإيده. بس نحن بالحقيقة مو هاد موضوعنا، موضوعنا كيف بتأثر البطالة على التطرف. البطالة بتعطي الإنسان إحساس بأنه منبوذ، وهذا الإحساس ممكن يخليه يحقد ويكره المجتمع يلي عايش فيه، واللي ما عم بيقدم له حتى شغل يعيش منه بكرامة. مع عوامل تانية بتجتمع مع البطالة، سياسية أو اجتماعية أو نفسية أو دينية وغيرها، بتخلي درجة الكراهية تزيد وتزيد وتزيد لحتى توصل صاحبها لقتل الناس وأذيتهم. هاي من جهة، ومن جهة تانية البطالة بتخلي صاحبها يوصل لمرحلة إنه ما عنده شي يخسره، لا عنده شغل ولا عنده عيلة يخاف عليها، وإذا عنده عيلة فبيفكر إنه هو بكل الأحوال ما عم بيقدم لها شي، يعني باختصار ما عنده شي يبكي عليه. وقت الإنسان بيوصل لهالمرحلة بيكون من السهل تجنيده ليعمل أي شيء بس لحتى يتخلص من الفراغ ويطالع الكره اللي جواته، وبنفس الوقت يكسب مصاري. هلأ رح تقولوا إنه يعني كل واحد ما عنده شغل رح يصير متطرف؟ أكيد لا، لأنه مثل ما قلت لكم البطالة سبب أساسي ومهم، بس ما له السبب الوحيد يلي بيقود الإنسان للتطرف. أكيد في أسباب تانية بتجتمع وفي بيئة بتساعد على أنه هذا الشخص يصير متطرف. طيب ليش نحن عم نحكي هالحكي؟ لأنه اليوم في جهات عم بتحاول تشتغل على إعادة تأهيل المتطرفين يلي انخرطوا بتنظيمات بتحمل فكر متطرف أو بس إنهم بيميلوا للفكر المتطرف. من الضروري هاي الجهات تنتبه لضرورة تأمين فرص عمل لهدول الناس اللي عم بتتم إعادة تأهيلهم، وإلا رح يكون من الممكن إنهم بعد ما يتخلصوا من هذا التفكير يرجعوا له إذا ما عندهم شغل يحسسهم بقيمتهم ويقتلهم الفراغ ويأملهم حياة كريمة. والأحسن من هيك هو السعي لتأمين فرص عمل للشباب قبل ما توقع الفاس بالرأس، يعني نعالج الأسباب قبل ما نشوف نتائج كارثية مثل يلي عم نشوفها اليوم ونحتار كيف بدنا نتعامل معه.
ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين.
أحكي للعالم، أحكي له عن بيت انكسر، قنديله عن فأس قتل، ذنب قتل وحريق أو داب جديلة، أحكي عن شات تحلق عن عجلة أم ما خلق.
كالعادة مستمعينا بإحنا براديو سوريالي عملنا استفتاء عن سؤال حلقتنا وموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. وسؤال حلقتنا هو اللي كان برأيكم كيف لازم نتعامل مع الأشخاص اللي كانوا منضمين لتنظيم داعش. الخيارات كانت أول شيء إعادة تأهيلهم للاندماج بالمجتمع من جديد، الخيار الثاني هو محاكمتهم وإبعادهم عن المجتمع. نسبة تصويتكم مستمعينا كانت 62% لخيار إعادة تأهيلهم للاندماج بالمجتمع من جديد، أما 38% نسبة تصويتكم لمحاكمتهم وإبعادهم عن المجتمع. شكرا أصدقائنا على مشاركاتكم.
كل مستمعينا عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام أكيد.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن إعادة تأهيل منتسبين لتنظيم داعش، قديش هالمهمة ممكنة أو مستحيلة.
وبعد شوي رح ينضم لألنا بالحوار ضيفنا حسين ناصر مدير المركز السوري لمكافحة الفكر المتطرف بمدينة مارع بريف حلب. بس مبدئيا همام، أنت لهلا ما قلت لي شو رأيك الشخصي بالموضوع؟
بصراحة عزة ما بعرف، يعني حاسس في صراع جواتي، إنه من جهة بيقول هدول الناس من حقهم ياخدوا فرصة تانية، وخاصة إنه مثل ما قلت لك في ناس ما كان عندها خيار تاني غير الانضمام لداعش، ومن جهة تانية بقول إنه كيف نحنا كمجتمع رح نرجع نقدر نأمل لهدول العالم ونعيش معهم من جديد. فيعني الموضوع فعلا معقد، أنا بصراحة ما بعرف شو رأيي. أنت شو رأيك؟ طيب
هلا أنا برأيي إنه نجمع الاثنين سواء، المحاكمة والعقاب مع إعادة التأهيل، شو رأيك؟
إيه شو هالدبلوماسية هاي؟
لك لا بالعكس، أنا شايف الموضوع عن جد منطقي. يعني اسمع، يعني قصدي إنه يتحاكموا وكل شخص بحسب شو مكانه كان بالتنظيم وقديش متورط بدم الناس وخلال فترة محكوميته بيخضع كمان بنفس الوقت لبرامج معينة لإعادة تأهيله، وكمان كل واحد هو نسبة تطرفه.
هلا هذا الحكي كتير منطقي، بس برأيك رح يكون عادل بالنسبة للأطفال؟ يعني الطفل اللي عمره 10 سنين أو 12 سنة ويمكن أقل حتى، ولسبب من الأسباب انضم لتنظيم داعش، إما ممكن خطفوه جندوه أو أهله بعتوه للتنظيم شان ياخدوا راتبه الشهري، أو هو لحاله استحلى القصة شو ما كان السبب، بس هو بالنهاية طفل وأكيد وعيه وتصرفاته أقل بكتير من وعي الكبير إذا كان أصلا تصرف.
هلأ همام أنت كتير مركز على الأسباب وأنا معك، بس بالنهاية هذا الطفل حتى لو خطف التنظيم وجنده هو تجند وصار بيحمل هذا الفكر، صح ولا لا؟ وصار سلوكه عنيف إذا ما قلنا إجرامي، فهذا الطفل بالحقيقة عن جد لازم يخضع برأيي الشخصي طبعا لبرامج صارمة أكتر من غيره، لأنه نحن منخاف نتركهم هلأ على اعتبار أنه يلا أطفال، وشو منتفاجأ بعد 10 سنين بجيل داعش جديد ما منعرف نتعامل معه أبدا.
بس أنا حاسس أنه حرام، يعني هذا الطفل وعلى الأغلب ما كان ذنبه فحرام ينحبس.
هلأ أنت ليه مصر تسميه حبس؟ سميه مثلا فترة علاج، مثل مدمنين المخدرات بيخضعوا لفترات علاج، هي بالحقيقة سجن، يعني بنعزلوا عن العالم. فنفس الشيء خلينا نسمي له إياها فترة تأهيل، وأكيد ما رح يكون سجن بمعنى الكلمة تبع أنه ما رح ينحرم زيارة أهله أو أنه يأكل يشرب وينام. الفكرة مو أنه نعزبه، الفكرة أنه نعزله خلال فترة العلاج لنحمي محيطه منه، وكمان لحتى ما يكون في أي مؤثرات خارجية عليه وينضم النجاح البرنامج اللي عم يتطبق عليه.
يعني الأطفال بصراحة هن أكثر حلقة حساسة ومهمة بالموضوع. وعلى سيرة الأطفال وداعش، في نوع تاني من الأطفال الضحايا لداعش يلي للأسف لهلأ عم يدفعوا فاتورة وجود التنظيم بالفترة الماضية بعدة مناطق من سوريا، وهن الأطفال يلي عم بيكونوا ضحايا الألغام يلي زرع التنظيم بمناطق سيطرته. مشان هيك في منظمة رح يحكي لنا عنها بسام داود بفقرتنا الجاية سوريين لبعض، اشتغلت على نزع الألغام وتوعية الأطفال بمخاطرها وكيفية تجنبها. فخلونا نروح مباشرة ونسمع سوريين لبعض.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. الألغام اللي زرعها تنظيم داعش بمناطق سيطرته قبل ما ينسحب منها هي اليوم واحدة من أكبر التهديدات اللي عم تقلق السوريين بالشمال السوري. مشان هيك طلعت عدة فرق ومنظمات سورية حاولت تشتغل ضمن إمكانياتها على إزالة الألغام. المركز السوري للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب SMAC هو واحد من هاي الفرق، بضم أكثر من 50 متطوع بيشتغلوا من خلال 5 برامج، وهي الاستجابة السريعة ومساعدة الأهالي، نزع الألغام، التوعية بمخاطر الألغام، ودعم ضحايا الألغام، وتدمير المخزون. نشأ مركز SMAC كمبادرة شبابية سنة 2015 من مدينة عزاز بمحافظة حلب، على أثر تراجع تنظيم الدولة الإسلامية قدام فصائل الجيش الحر بمناطق مختلفة شمال سوريا. وتحولت المبادرة بنهاية السنة الماضية لمنظومة عمل كاملة بتتضمن سياسات ومعايير وبرامج منظمة. المركز بيشتغل بالتعاون مع هيئات مدنية بالشمال السوري، وبيشمل 50 مجلس محلي بحلب وإدلب وحماة واللاذقية، والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف ولجنة إعادة الاستقرار بحلب والشرطة الحرة. من الحملات اللي عملها المركز السوري للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب SMAC حملة توعية للأطفال وطلاب المدارس بالمنطقة الشمالية من ريف حلب. الحملة بتهدف لرفع وعي الطلاب بموضوع الألغام ومخلفات الحرب ومخاطرها وباب الوقاية منها. الحملة بتهدف لرفع وعي الطلاب بموضوع الألغام ومخلفات الحرب ومخاطرها وآليات الوقاية منها. استهدفت الحملة 20 مدرسة بمناطق ريف حلب، وتوزعت من خلالها كتيبات صغيرة بتروي قصص للأطفال عن الألغام ومخاطرها مع بروشورات الحملة. وهذا النوع من الحملات بيكررها المركز بشكل دوري لحتى دائما يكون في توعية للكبار والصغار بمخاطر الألغام والوقاية منها قدر الإمكان، بالإضافة لشغلهم على نزع الألغام ودعم الضحايا النابع من خوفهم وحرصهم على أهلهم السوريين، لأنهن عن جد سوريين لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
بشوفهم كل يوم إشي بيكره حالو وإشي بيكرهني، أنا بس لو سيارة لبعيد تاخدني، طب تاكسي وقف لي، طب ضلك ضرع لبعيدني هالو، والله يا عينه على حالو من كل امراه طلعت له عرفان تحت الارض. خليكي بركاني بيتغزل فيك، خلي الجذور تحميكي، بترجى فيكي مشكلتي. أنا بحكي كتير، أنا بحكي كتير، بس بدي أقولك قصة أسير ضل يحفر تا يوصل ويهرب، بس شاف الشمس كانت عم تغرب، قال الحرية ما بيوعى الناس ما بتوعى كل واحد سكين يطعن بأصله كل ما بيخف في صوت بيندهله قل له تعال تعال ننسى الأحوال قبضة في احتلال هاي هي الحرية هذا فرد مي ودبابة وهمية عشان يصعب التفسير عشان يصعب التفسير لا لا تحت الأرض خليه بركان بيتغسل
جنة تنظيم داعش خلال وجوده بسوريا عدد مو قليل من السوريين نساء ورجال وأطفال البعض منهم انضم للتنظيم بكامل إرادته والبعض انضم بالتهديد والإجبار أما الأطفال فانضموا بالإجبار بعد خطفهم أو شرائهم من أهلهم
وبعد ما طلع تنظيم داعش من سوريا شكلوا هدول الأشخاص تحدي كتير كبير وسؤال بيطرح نفسه إنه شو نعمل مع هدول المنضمين سابقا لتنظيم داعش نحاكمهم نحبسهم ولا نحاول نعيد تأهيلهم ندمجهم بالمجتمع من جديد
وكان في عدة تجارب عالمية وعربية لإعادة تأهيل الأشخاص يلي بيحملوا فكر متطرف أو يلي انضموا لأحزاب وتنظيمات متطرفة اختلفت برامجها ونتائجها وردود الأفعال اتجاهها
أما بسوريا فالمركز السوري لمحاربة الفكر المتطرف في مدينة مارع بريف حلب كان أول تجربة لإعادة تأهيل منتسبين سابقين لتنظيم داعش الدولة الإسلامية
عن تجربة المركز ونشاطاته وكيفية إعادة تأهيل المنضمين سابقاً لتنظيم داعش رح نتحاور مع ضيفنا حسين ناصر مدير المركز السوري لمكافحة الفكر المتطرف
يسعد مساك حسين ناصر مدير المركز السوري لمحاربة الفكر المتطرف بمدينة مارع بريف حلب أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على برنامج من سيرة للسيرة عهوى راديو السوريالي
أهلا وسهلا فيك حسين حسين بداية بدنا نسألك مين كان صاحب فكرة المركز وشو الهدف من إنشاؤه؟
يا هلا أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم لاستضافتي على الراديو بداية نحن فكرة إنشاء المركز كان نحن بعدة مختصين في هذا المجال اجتمعنا على فكرة إقامة هذا المركز وانطلقنا بتنفيذه والحمد لله نحن هلا ماشيين في خطط العمل وعم ننجز في عدة إنجازات من محاربة الفكر المتطرف وفي نتائج إيجابية ملموسة في عملنا
شو الهدف من إنشاؤه بالضبط؟
الهدف هو مكافحة الفكر المتطرف حاملي كل من يحمل الأفكار المتطرفة من تنظيمات إرهابية متطرفة كتنظيم القاعدة كتنظيم داعش ومعظم التنظيمات الإرهابية هدفنا الرئيسي هو مكافحة الفكر المتطرف في المجتمع وحاملي الفكر من التنظيمات الإرهابية
تمام.
ممتاز حسين قديش عدد نزلاء المركز وعلى أي أساس بيتم اختيار النزلاء
تمام سؤال في موضوع يعني نحن عدد النزلاء حاليا موجودين ضمن المركز هم 100 عنصر 25 منهم يخضعون لبرنامج عودة تأهيل البقية في الانتظار برنامج عودة تأهيل مستمر من مدته من الشهر لستة أشهر طبعا قابل للتجديد يعني هلا هي حاليا الخطة اللي مشي عليها
وعلى أنه أساس بيتم اختيارهم؟
بالنسبة للأساس بحسب الجرائم والأفعال اللي ارتكبوها في أثناء الانتمام لهذه التنظيمات الإرهابية في منهم بتقسمهم إلى مستويات مستوى أول وثاني وثالث المستوى الأول
رح نحكي يعني عليهم بالتفصيل هلا مباشرة
تمام هذا سؤالنا هلأ لإلك حسين أنه بالمركز مثل ما هلأ حضرتك ذكرت مقسم لثلاث مستويات بس على أي أساس بيتم هذا التقسيم؟
طبعا في مختصين موجودين ضمن المركز من خلال المحاضرات في البداية مختصين نفسيين شرعيين طبيين اجتماعيين بيتم تقسيم حالاتهم بالإضافة لنحن عملنا مع المحاكم فبيتم الاطلاع على ضوابط المحاكمات والاعترافات اللي تم أدلي فيها حامل التنظيم، حامل الفكر المتطرف بدون التنظيمات، بنطلع على الملف تبعه، فبموجب الملف نحن بيتم تقسيمه يعني فرجه لمستويات ضمن المركز.
طيب حسين، شوي ذكرت بخصوص البرامج، يا ترى شو هي البرامج اللي بيخضعوا لها النزلاء، وكيف بيتم اعداد هاي البرامج والنشاطات، وشو المؤهلات الاشخاص يلي اشتغلوا عليها؟
تمام، البرامج الموجوده ضمن المركز هي برامج متنوعه، بتتضمن دروس، محاضرات يومية، دروس رقمية، بتتضمن أنشطة ترفيهية ومسابقات هي ضمن المركز، بالإضافة إلى دروس المحاضرات والجلسات الفردية والجماعية، طبعا تشمل النفسية وتشمل جلسات المحاضر المختص في الشأن الاجتماعي. المحاضرين هن كلهم من حملة الشهادات الجامعية وهم متطوعين لعمل المركز.
تمام. طيب شو يلي خلى هدول الأشخاص يفكروا ويطالبوا أنهم يلتحقوا بالمركز، أو بعبارة تانية ليش قرروا أنهم يتعافوا من مرض التطرف إذا صح التعبير؟
هلأ نحن في الفترة الحالية نحن كان عملنا بدائي، فنحن انطلقنا بالتعاون مع المحاكم أو مع جهات أمنية نعم، جلبهم يعني هن ليسوا مخيرين في دخول المركز، يعني بضمن محاكمتهم بيتم ارسالنا للمركز. بس مستقبلا احنا في الخطه الموضوعه في اشخاص اللي بيحس حاله انه بيبتعد او هذا، ممكن احنا نستقبله في المركز يعني. فهلا حاليا احنا في خطط عملنا انه احنا تعاملنا مع المحاكم فقط، مستقبلا ممكن يتم تطوير المركز وسنستقبل ممكن شخص يعني من المجتمع، يعني ممكن حاقد على فئه معينه، حاقد على طائفه معينه مثلا او هكذا، ممكن يتم نستضيفه في المركز، يعني ياتي لنا ويشرح مشكلته، احنا ممكن نستضيفه في المركز يتم علاجه من هي الحاله.
اوكي، كان بدي اسالك حسين انه لهلا ما اجاكم ولا حاله معناتها على هوا ما حكيت يعني لحاله مثلا حس بالذنب او قرر انه يخلص من هذا الموضوع؟
صارت معنا عده تواصلات، لكن التواصلات اللي اتتنا هي عباره عن اشخاص لا زالوا في تنظيم داعش، تنظيم الدولة الإسلامية، موجودين في المناطق الشرقية، المناطق اللي لم تحرر بعد. صار في تواصل معنا بأنه يعني يجوا مباشرة إلى المركز، نحن طبعا رفضنا، إحنا عملنا هو نسق مع المحاكم ومع الجهات الفضائية، فنحن قلنا له بتسلم حالك للجهات الفضائية، فمن الجهات الفضائية ممكن نحن يتم جلبك للمركز، لأنه مباشرة من على أعمالك في التنظيمات الإرهابية تأتي للمركز، هذا الشيء يعني نحن نرفضه.
طيب على صعيد تاني عفوا، شو مدى حريتكم بالعمل حسين بالمركز، او بمعنى تاني هل عم بيصير في تدخلات من قبل الجهات المسيطره على ادلب بعملكم؟
تمام، هلا نحن عملنا موجود هو في الريف الشمالي، يعني في حلب الشمالي مدينه مارا تحديدا، نحن عملنا المنطقه طبعا محرره بالكامل من كافه التنظيمات الارهابيه، ما في باستثناء فقط فصائل الجيش السوري الحر والحلفاء الموجودين في هذه المنطقه، فما في أي ضغوطات ولا يوجد أي تدخلات يعني حاليا في عملنا، إنما تهديدات مباشرة من حملة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم جبهة النصرة، دائما في تهديدات مباشرة للمركز، تنظيم داعش أيضا على الإنترنت، مناصري التنظيم دائما على الإنترنت بيتم الهجوم على المركز وعلى الأشخاص العاملين داخله، تهديدات القتل وما إلى ذلك.
طيب منوصل هلأ حسين للسؤال شوي حساس، هو أنه أكبر الدول بالعالم هلأ وكثير من المختصين بعلم النفس السياسي بيأكدوا كثير على مخاوف من الناس المتطرفين، أنه حتى لو تمت إعادة تأهيلهم بيتوقعوا أنه يرجعوا يلتحقوا بتنظيمات متطرفة، هل يا ترى عندكم أي نوع من هالمخاوف؟ وشو اللي ممكن يضمن أنه الشخص بعد ما يتخرج من المركز ما يحاول يلتحق مرة جديدة بشي فصيل أو شي تنظيم متطرف مثلا؟
تمام، هلا الفكرة هي صحيحة، ممكن الشخص بعد ما يكون عم يخضع المحاضرين، عم يخضع كل كادر المركز أو عم يخضع أي مركز آخر، عم يخضعه بأنه هو إنسان غير متطرف، إنسان كان مغرر فيه أو كذا. فنحن عملنا أوعى من هيك، نحن كنا نحمل شهادات جامعية، نحن عم ذو أصحاب خبرة في تنظيمات داعش، تنظيمات إرهابية كافة، نحن من خلال عملنا ومعاصرتنا لسنوات يعني مع التنظيمات ممكن نميز الشخص المتطرف والشخص الغير. نحن المشكلة الأبرز اللي بيخليك إنه الشخص اللي يتخرج من المركز إنه ممكن يرجع على تنظيمات إرهابية متطرفة أخرى، إن الأشخاص اللي من خارج سوريا، معظم الأشخاص الموجودين داخل سوريا اللي موجودين في المركز هم عناصر بسيطين تم التغرير فيهم بالمال بالسلطة بالنساء في عدة أمور، فدفعوا من انضمام التنظيم ويصيروا عناصر تابعين للتنظيم داعش أو عدة تنظيمات أخرى. لكن أما العناصر المهاجرين هم عناصر عقائديين جاءوا للقتال في سوريا لقتل المدنيين قتل الأطفال، وفي عدة حالات موجودة في المركز. هذه الأشخاص هذول هم أكثر عرضة أنه يرجعوا ينتكسوا أو يرجعوا لأفكار المعتقدات، وممكن يذهبوا لأماكن أخرى ويسووا عمليات تخريبية
عمليات إرهابية. طيب خلينا نحكي شوي يا حسين عن النتائج، من شوي حكينا شوي ولكن هلأ نتوسع شوي بالموضوع. كيف شايفين تجاوب النزلاء مع البرامج والنشاطات؟ هل شايفين هون عم يرجعوا لوضعهم الطبيعي ولا لا؟ وكيف عم يتم قياس هذا الشيء؟
نعم، بالنسبة في المركز نعم في تجاوب كبير جدا جدا، يعني نتائج إيجابية ملموسة في حالات شفاء، في خرجنا عدة حالات، طبعا تم تخريج للآن يعني أربعة حالات الان يعني ماشيين حياتهم الطبيعيه في مدنهم وقراهم.
طيب وكي يعني هلا كنت عم تقول انه عم مارسوا حياتهم العاديه بمدن وقراهم، هل انسجموا وتاقلموا؟ يعني بتعرفوا شيء طلاب رجعوا على مدارسهم او
تحكي لنا شوي عن العالم اللي تخرجت اكثر؟ يعني عندنا فضول نعرف عنهم تفاصيل اكثر، كيف وضعهم حاليا هلا؟
تمام، هلا بما يخص العناصر اللي تخرجوا، خرجنا نحن طفلين، الطفل يعني احنا ساعدناه انه يذهب للمدرسة، يعني انه يرجع على مدرسته يمارس حياته طبيعية مع رفقاته مع اهله مع جيرانه مع اصحابه. لكن للأسف انه هو الحالة المعيشية للوالد ما بتسمح انه يذهب للمدرسة، الوالد بحاجة لمعيل له يعني انه مساعد، فاضطر يعمل مع والده. نحن كان توصياتنا له انه يرجع للمدرسة، هو عمره صغير كان عمره 16 سنة، فتوصياتنا انه يرجع للمدرسة نحن بنساعده في دخول المدرسة، يعني مجرد ما يدخل المدرسة فهذا الشيء راح ينسيه التنظيم وراح ينسيه كل الافكار المتطرفة اللي كانت موجودة في دماغه. اما بالنسبة للبقية، البقية في تم تخريج شخص ما يقابل عمره 55 عام، طبعا يعني هو كبير في العمر لكن غرر التنظيم فيه في المال وعدة امور. فهلا حاليا هو موجود في مدينة بالقرب من مدينة مارا، يعني عايش حياته طبيعية وعم يشتغل طباخ، ويعني أموره جيدة جدا، وطبعا منظمة تحت المراقبة حاليا.
نهاية حسين، عن جد يعطيكم ألف عافية. كان معنا حسين ناصر مدير المركز السوري لمحاربة الفكر المتطرف، شكرا كتير إليك لوجودك معنا اليوم.
شكرا، شكرا كتير لكم.
Oh,
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وزميلي همام. وهلأ وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي.
وعلى سوريالي هالأسبوع أنا شخصيا عجبني موضوع طرحه علاء رشيدي بتدوينات سوريالي وعنوانه كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة.
عن جد همام الموضوع كتير ملفت للنظر، لأنه بيحكي عن دور اللغة بالتأثير على عقول المتطرفين، أو بالأحرى أخذ الناس باتجاه التطرف من خلال استخدام لغة معينة.
والموضوع عزة ومستمعينا انطرح خلال كتاب عتبات العنف كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة للمؤلف محمد دكان، ويلي ناقش فيه اللغة المستخدمة بالكتاب اللي أصدره تنظيم داعش بعنوان إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة، لكاتب باسم مستعار هو أبو بكر ناجي، ودور هاللغة بالتأثير على عقل المتلقي.
طبعا مستمعينا الموضوع فيه تفاصيل كتير مهمة، فنصيحتي فورا روحوا على سوريالي.net وقروا التدوينة، وبحب شو كمان بباقي التدوينات أكيد أكيد رح تلاقوا مواضيع بتهمكن.
وهلأ مستمعينا رح نروح فاصل صغير ونرجع لكم من بعده.
سيرة وراء الباب.
ورجعنا لكم مستمعينا بسيرتين صغار قبل ما نودعكم. أولون أنه النظام السوري وعبر وزارة خارجيته رجع وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر اللي كان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قدمه لبشار الأسد خلال زيارته لباريس بحزيران 2001.
وبحسب مصادر النظام السوري أنه رد الوسام لفرنسا إجا بعد مشاركتها بالعدوان الثلاثي يلي شنته مع الولايات المتحدة وبريطانيا على سوريا ب 14 نيسان.
أما سيرتنا الثانية فهي رجع بالتاريخ ل 103 سنين لورا لنتذكر المجازر المرتكبة بحق الأرمن واللي صادف ذكراها اليوم 3/24 بهالتاريخ. قتلت الحكومة العثمانية بهداك الوقت وهجرت عدد كبير من الأرمن.
وبحسب مصادر تاريخية عدد قتلى مجازر الأرمن وصل للمليون ونص أرمني، واعترفت 20 دولة بهي الجرائم كجريمة إبادة جماعية بالإضافة للأمم المتحدة، بس تركيا رافضة لحد الآن تعترف فيها أو تعتذر للضحايا.
وكانت الأراضي السورية واحدة من الأماكن يلي لجأوا لإلها الأرمن من بعد عمليات الإبادة والتهجير.
ولهون مستمعينا خلص مشوارنا لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركاتكم. استنونا الأسبوع الجاي بموضوع جديد، ومن هون لوقتها ضلوا بخير.
وأنا كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أكيد أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي إياد كارولين بسام رئيفي سما طارق حسن غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية. رح ودعكم على خير وعلى أمل لقاء. كنت معكم أنا همام
وأنا عزة.
لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح، لا تقولوا للضوء ليش بس، ولو استنيت شوي لتغير الجو، لا تقولوا للريح. لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح، لا تقولوا للضوء ليش بس، ولو استنيت شوي لتغير الجو، خليكن هيك ضلوا، خلو كل شي بمحلو والفكرة تضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، خليكن هيك ضلوا، خلو كل شي بمحلو والفكرة تضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، سكروا الشبابيك فلوا الابواب اصحى الهوى يطيركن بالعربي الفصيح، بالعربي الفصيح نزلوا الستاير غمضوا العيون نوم الهنا كل شي منيح، كل شي منيح، ما تقولوا للصوت جلدك بالصوت ما تعلى كتير معنا كبير، لا تقولوا للشمس حاكينا همس ما تطلعي معنا عيون معنا عيون، خليكن هيك ضلوا، خلو كل شي بمحلو والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، خليكن هيك ضلوا، خلو كل شي بمحلو خلي هالفكرة فكرة والله يعيشنا لبكرة، صحى الهوى
سيرة نسيئة.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.